بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في البحث الاستطرادي الثاني، حيث ذكرنا شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه بنظريته في باب المعاني الحرفية. نظرية الشيخ المصنف في المعاني الحرفية خلاصتها أن المعاني الحرفية هي معاني كلية عامة، وأن الحروف قد وضعت حالها في ذلك حال الأسماء، قد وضعت لمعان كلية عامة. وأما اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، اللحاظ الآلي في الحروف واللحاظ الاستقلالي في الأسماء، فهو قيد أخذه الواضع في حالة الوضع وعند الوضع، أخذه واشترطه على المستعمل في مقام الاستعمال. وبالتالي الموضوع له في كلمة من، والموضوع له في كلمة ابتداء شيء واحد ومعنى واحد، هو المعنى الكلي. خلاصتها خلاصة نظرية المصنف في باب المعاني الحرفية هو هذا. وبالتالي المصنف يستخلص نقاطا ثلاثة سينتفع من هذه النقاط في شيء جديد. النقطة الأولى أن المعنى الذي وضع له الحرف هو عام كلي، كالمعنى الذي وضع له الاسم الموازي له، وبالتالي لا فرق بين المعنيين من هذه الجهة. عليكم السلام شيخ. لا فرق بينهما من هذه الجهة، المعنى في نفسه كلي عام، بل قل هو واحد. النقطة الثانية، حيث أن هذا المعنى العام في مقام الاستعمال قيد باللحاظ الآلي، وسبب تقييده باللحاظ الآلي هي أننا نحن المستعملين، نحن المستعملون نريد أن نقتدي أو نتمسك أو نأخذ بشروط الواضع حتى يكون استعمالنا استعمال حقيقي. لما كان الأمر كذلك أحضرنا هذا المعنى وهو الابتداء إلى أذهاننا ولاحظناه باللحاظ الآلي، يعني أحضرناه وهو متقوم بغيره، مع غيره لا وجود له إلا بغيره، حينئذ سيكون هذا المعنى سيكون أمرا ذهنيا وكليا عقليا. كليا عقليا يعني أمرا ذهنيا، وجوده وجود ذهني عقلي بحت لا وجود له في الخارج. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لما كان حضور هذا اللفظ، حضور هذا المعنى إلى الذهن، لما كان حضوره ولحاظه باللحاظ الآلي، لما كان وجودا للمعنى في الذهن، وجد المعنى في الذهن، أنت عندما تريد أن توجد شيء يمكن أن توجده خارجا ويمكن أن توجده في ذهنك، فإذا أوجدته في ذهنك نعرف من ذلك أنك شخصته، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا وجد في ذهنك إذن كان جزئيا، غاية الأمر هو جزئي ذهني. فإذا في مقام الاستعمال لاحظته لحاظا آليا، إذن أنت أوجدته في ذهنك، فإذا أوجدته في ذهنك إذن هو جزئي ذهني. هذه هي النقطة الثالثة. وقلت لكم من خلال هذه النقاط الثالثة يمكن أن يرتفع التوهم بوجود التنافي عندما يقول القائل أن معاني الحروف جزئية كلية، إذ معنى هذه العبارة أنها كلية إذا لوحظت في نفسها. المعنى إذا لوحظ في نفسه فهو كلي، مو مقيد، مو جزئي. هذه من جهة. من جهة ثانية، من حيثية أخرى، بلحاظ آخر، باعتبار آخر، في مقام الاستعمال سيكون جزئياً ذهنياً، جزئياً باعتبار أنه يلحظ باللحاظ الآلي، معنى ذلك ينظر إليه، معنى ذلك أوجدته في ذهني، إيجاده في ذهني يعني أنني شخصته فهو جزئي. فإذا لا تناقض ولا تضاد ولا تنافي في هذه العبارة. وهاي العبارة نفسها يمكن أن نأتي بها في باب الأسماء، فهي في نفسها المعاني الإسمية، في نفسها كلية، لكن إذا لاحظناها في مقام الاستعمال ستكون جزئية باعتبار هذا القيد، باعتبار وجودها من نحو اللحاظ الاستقلالي. هذه الإضافة التي أضافها المصنف. أيضا أضاف ذكر المصنف شيئا قد تقدم منه رحمه الله، لماذا اللحاظ الأهلي يكون لا يكون جزءا أو قيدا في المعنى الموضوع له في باب الأسماء، في باب الحروف؟ ذكر لذلك دليلين، والدليل الثاني روح نفس روح الدليل الثاني والثالث اللذين تقدما في الأمر الثاني. أطبق أنا الآن، أبدأ أطبق لأن هذا المطلب بس ذكرتكم به وقد تقدم ذكره فيما تقدم في يوم أمس. يعني وصلنا إلى قوله، إحنا من قوله إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، هذا بيان من قبل المصنف لنظريته في باب معاني الحروف. الآن بيّن نظريته إلى أن وصل إلى قوله فالمعنى، إحنا وصلنا لهنا. بعد أن بيّن نظريته يريد أن يستل من نظريته ثلاثة نتائج، أو قل ثلاثة أمور، ثلاثة نقاط. النقطة الأولى اللي وصلنا هنا إلى التطبيق، النقطة الأولى هي فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين. المعنى في نفسه يعني إذا لاحظنا الموضوع له في باب الحروف والأسماء، في كليهما، في الاسم والحرف، في نفسه المعنى الموضوع له في نفسه، والمعنى المستعمل فيه أيضا، لأن المعنى المستعمل فيه هو نفس المعنى الموضوع له. إذا لاحظنا هذا المعنى في نفسه مو في مقام الاستعمال وما يضاف إليه من القيود، لا في نفسه، حينئذ فالمعنى كلي طبيعي يصدق على كثيرين. طبيعة كطبيعة الإنسان التي تصدق على كثيرين، كطبيعة الجدار الصادقة على كثيرين. كلي طبيعي في قولنا الإنسان كلي، هذا الإنسان هذا كلي طبيعي يصدق على كثيرين، يصدق على الخارج. هاي النقطة الأولى، ولا فرق إذن بين المعنى الحرفي والمعنى الإسمي من هذه الجهة، في نفسهما لا فرق بينهما، كلي طبيعي، طبيعة كلية عامة. النقطة الثانية، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي، هذا ومقيدا هذا معطوف على قوله في نفسه، يعني فالمعنى في كليهما وهو مقيد باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، يعني عندما تنظر إلى المعنى الذي وضع له الحرف وهو الابتداء، أو المعنى الذي وضع له الاسم وهو الابتداء، وتقيده في مقام الاستعمال باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، فهو كلي عقلي. فإذا المعنى في الاسم أو الحرف في مقام الاستعمال أنت مضطر إلى أن تلحظه باللحاظ الاستقلالي أو لا. ليش مضطر؟ لكي تنفذ شرائط الواضع، فإن الواضع أخذ عليك أنت المستعمل، أخذ عليك أن تقيد معنى الحرف باللحاظ الآلي حتى يكون استعمالك استعمال حقيقي، وأن تقيد معنى الاسم باللحاظ الاستقلالي، يعني أن تحضر الابتداء إلى ذهنك إذا أردت أن تستعمل كلمة من، أن تحضر معناها وهو الابتداء إلى ذهنك قائما بغيره متكئا على معان أخرى. إذا أحضرته منها بهذه الطريقة استعمل من، فإنك قيدته باللحاظ الآلي. وإذا أحضرته إلى ذهنك قائما بنفسه لا يحتاج إلى معان أخرى، إنما أتيت بالمعاني الأخرى لأن الكلام في مجمله يحتاج إلى تلك المعاني، وإلا نفس هذا المعنى وهو معنى الابتداء أنت أتيت به من دون حاجة إلى المعاني الأخرى، فابتداؤك هنا الابتداء هذا المعنى الذي أحضرته لا يتقوم بتلك المعاني الأخرى. إذن أنت لاحظته باللحاظ الاستقلالي، قيدته بالقيد باللحاظ الاستقلالي. جيد، جيب إذن استعمل كلمة ابتداء للدلالة على ذلك، حافظت على شرط الواقع. إذن هذا المعنى الذي كان في نفسه كلي طبيعي ويصدق على كثيرين في الخارج، هذا المعنى إذا أحضرته إلى ذهنك إحضارا استقلاليا أو آليا، يعني قيدته بأحد هذين اللحاظين، ماذا يكون حينئذ؟ كل عقلي وأمر ذهني. كل عقلي هذا من موارد مصطلحات المصنف رحمة الله عليه، مو إحنا قلنا المصنف عندنا بعض المصطلحات الخاصة به مثل العرض الذاتي والعرض الغريب، عرفه بتعريف آخر يختلف عن تعريفات الأعلام. من عندها هذا، من عندها مقامنا الكلي العقلي، الكلي العقلي الإنسان كلي، مجموع هذين المفهومين يكون كليا عقليا. المصنف جاب الكلي العقلي إشارة إلى أن هذا المعنى بهذا القيد أمر ذهني، هذا أمر ذهني لن ينطبق على الخارج، لن تجد شيئا مطابقا له في الخارج، لأن السير في الخارج ليس مقيدا باللحاظ الآلي وليس مقيدا باللحاظ الاستقلال، سيكون كليا، سيكون أمرا عقليا. هذا من باب المشابهة، مو من باب آخر. وإلا الكل العقلي أنت تقول الإنسان كليا، الإنسان كلي عليكم السلام ورحمة الله، الإنسان كلي طبيعي، كلي كلمة كلي هذا كلي منطقي، مجموعهما كلي عقلي. المهم قال ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي، فالمعنى في كليهما. أنتم هم عندكم مقيدا ومقيدا، لو مقيد مقيدا هذا وين معطوف؟ هذا معطوف على قوله في نفسه، يعني فالمعنى في كليهما مقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، هذا لازم نسوي حال بعد. فالمعنى في كليهما عندما تأتي به مقيدا باللحاظ، وهو حاله أنه تأتي به في مقام الاستعمال مقيد باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، هذا المعنى الذي حاله أنه مقيد باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي، كلي عقلي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، هذا المعنى بهذا القيد، هذا المعنى بهذا القيد عندما تحضره إلى ذهنك أنت باللحاظ بالإحضار الآلي، عندما تلحظه باللحاظ الآلي، يعني شنو؟ يعني جبت إلى عقلك، جبت إلى ذهنك وهو متكئ على غيره، يظهر وجوده في غيره، أصلا لا يوجد بنحو مستقل في ذهنك، هو متكئ على غيره فهو قائم بغيره. إذا جئت به إلى ذهنك بهذا النحو حينئذ أنت قد أوجدته في ذهنك، لأن هذا اللحاظ وجود له، لحاظه الآلي وجود له في ذهنك، تماما مثل لحاظ الاستقلالي وجود له في ذهنك. إذا أوجدته في ذهنك إذن هو جزء ذهني، صار متشخص، لأن الوجود فرع التشخص. حينئذ صار متشخص، حينئذ هو جزء ذهني. لاحظ التعبير. وإن كان اسم كان يعني المعنى، المعنى في الاسم والمعنى في الحرف، يعني الابتداء في الحرف والابتداء بالاسم في الاسم. بملاحظتي من جهتي باعتباري أن لحاظه وجوده، لحاظه اسم أن، وجوده خبر أن، أن لحاظه وجوده، هذا المعنى الكلي إذا أوجدته أنت في ذهنك سيكون وجودا ذهنيا، أن لحاظه وإحضاره إلى الذهن هو وجوده ذهنا، فلي أكو وجود عيني أكو وجود ذهني. كان جزئيا ذهنيا، كان الأولى هي اسم إن، وكان الثانية هي خبر إن. وإن كان هذا المعنى، معنى الحرف ومعنى الاسم، باعتباري ومن جهتي أن لحاظه وجوده ذهنا، بهذا الاعتبار اسم كان راح يصير، اسم كان راح يصير المعنى محذوف مقدر. كان هي اسم إن، اسم كان المعنى، معنى الحرف ومعنى الاسم. وإن كان معنى الحرف ومعنى الاسم باعتبار أن لحاظه وجوده ذهنا، كان جزئيا ذهنيا. كان الثانية هي خبر إن، كان جزئيا ذهنيا. إذا نريد نوضحها كن وخر كان الثانية أصلا ما نحتاجها، ونخلي الجزئي مرفوعة. وإن كان هذا المعنى بهذا الاعتبار، وإن كان هذا المعنى جزئي ذهني، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثالثة. فإن الشيء ليس صار جزئي باللحاظ، بل لأنك إذا لاحظته فقد وجد، أوجدته في ذهنك، والوجود فرع التشخص. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد حتى بالوجود الذهني، يعني أنت إذا توجد الشيء في ذهنك أيضا لابد أن تشخصه، فصار جزئي إذا شخصته، يعني صار جزئي. وإن كان بالوجود الذهني لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني، يعني سواء كان وجوده وجود ذهني أو وجود خارجي، فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام. المطلب دقيق، ها هذا يشير المصنف إلى هذه النقاط الثلاثة اللي بعد شوية راح يستفيد من عدهن في رفع التوهم. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام، ما الذي وقع من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه، ما عدا الحرف يعني الاسم، فإنه عام. طبعا الفعل، الفعل على قسمين، مادته من الأسماء وهيئته من الحروف. فإن أخذت المادة فهي اسم، وإن لاحظت الهيئة فهي حرف معنى حرفي. هذا توهم، توهم كون الموضوع له المستعمل فيه في الحروف خاصة، لا، الموضوع لا المستعمل فيه في الحروف عام كالأسماء بلا فرق بينهم، كالأسماء على خلاف المشهور وعلى خلاف التفتازاني اللي قال الموضوع له وإن كان عاما لكن المستعمل فيه خاص. إذن الآن خلصنا إلى هاي النتيجة، أن الموضوع له في باب الحروف عام، حاله حال الأسماء، كلي، كلي معنى كلي. المصنف هذا يريد يستدل عليه، ليش ما خلينا اللحاظ؟ احنا لو مخلين اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له، او قيد في نفس المعنى الموضوع له، لكان خاصا، الموضوع له خاص مقيد باللحاظ. يعني انت ما تقدر تجيب الابتداء الكلي تقول هذا معنى الحرف والحرف. انت اذا تريد تجيب معنى الحرف ممكن تجيب الابتداء الكلي، خطا، جبت الابتداء الكلي هذا خطا، ليس الموضوع له بناء على المشهور، مو هذا هو الموضوع له، وانما الموضوع له لابد ان يكون الابتداء الملحوظ باللحاظ الالي، ذاك الابتداء الذي اوجدته في ذهنك وجودا ناقصا، وجودا حرفيا، ذاك الابتداء القائم بالغير، ذاك هو معنى الحرف. المصنف يقول لا، هذا مو صحيح، اللحاظ الآلي ليس جزء المعنى الموضوع له أبدا، لدليلين. البرهان الأول راح يبين ثم يذكر البرهان الثاني. وليت شعري، وليت علمي، وليتني أعلم، وليت علمي ثابت موجود، وليتني أعلم، هذا الآن الدليل الأول على أن اللحاظ الآلي مو جزء في المعنى الموضوع له. وليت شعري إن كان قصد الآلية، يعني اللحاظ الآلي فيها في الحروف، موجبا لكون المعنى جزئيا، المعنى معنى الحرف خاص جزئي، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه، اللحاظ الاستقلالي أن تحضره إلى ذهنك لا معتمدا على غيره وقائما بغيره، يحضر كشخصية استقلالية، موجبا له، موجبا له يعني موجبا لكون معنى الاسم جزء. هذا نقض عليه. وهل يكون ذلك إلا، يعني عدم كون المعنى جزئيا في الاسم، ذلك يعني عدم كون المعنى جزئيا في الاسم، هل يكون إلا لكون هذا القصد، قصد الاستقلال، يحاول معنى استقلالا، ليس مما يعتبر في الموضوع، في الموضوع له ولا المستعمل فيه، ليس جزءا ولا قيدا في المعنى الموضوع له، في المعنى المستعمل فيه، بل هذا القصد قصد الاستقلالية، بل في الاستعمال، بل هذا القصد معتبر في الاستعمال، عندما تريد أن تستعمل لابد أن تطبق شرائط الواضع، إذا أردت أن تطبق شرائط الواضع حينئذ سيكون الاستعمال حقيقي، وإلا الاستعمال مو حقيقي. وشرط الواضع أن تحضره إلى ذهنك كوجود مستقل، يعني لحاظ استقلالي، هذا في الأسماء. فلما لا يكون فيها كذلك، فلما لا يكون قصد الآلية فيها في الحروف كذلك كقصد الاستقلالية في الأسماء، يعني هو معتبر لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه بل في الاستعمال فقط. هذا البرهان الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أنه مفاد نظريتكم يا مشهور أن الموضوع له خاص، قصد الآلية دخيل في المعنى الموضوع له، هذه النظرية ستنتهي إلى أن كل القضايا هي جزئية، كل القضايا اللي فيها معاني حرفية راح تصير جزئية، بس القضايا المشتملة على الأسماء خاصة فقط وفقط، مشتملة على الأسماء ستكون معانيها قابلة للانطباق على الخارج، وأما القضايا المشتملة على المعاني الحرفية فإنها ستكون ذهنية غير قابلة على للانطباق على الخارج، وبالتالي امتثال ما إلها. خب هذا البرهان الثاني، كيف يكون لحاظ الآلية دخيلا في الموضوع له، وإلا يعني لو كان دخيلا في الموضوع له، كانت جزءا أو قيدا في المعنى الموضوع له أو والمستعمل فيه، لزم أن تكون معاني المتعلقات، معاني المتعلقات يعني متعلقات الحروف، مثل هذه الجملة سرت من البصرة إلى الكوفة، المعاني المتعلقة هي السير والبصرة والكوفة، هاي المعاني الإسمية، لزم لو كان قصد الآلية، لو كان اللحاظ الآلي دخيل في المعنى الموضوع له، حينئذ يلزم أن هاي المعاني معاني الأسماء، معاني المتعلقات غير منطبقة، أن تكون غير منطبقة على الجزئيات الخارجية، يعني على البصرة الخارجية والكوفة الخارجية والسير الخارجي، ما تنطبق عليها ولا تصدق عليها. لماذا شيخنا لا تصدق؟ قال لكونها، كون هذه المعاني معاني المتعلقات، معاني السير والبصرة والكوفة، على هذا يعني على تقدير دخل اللحاظ الآلي في المعاني الحرفية في معنى الحرف، لكون هذه المعاني معاني المتعلقات على تقدير كون الآلية دخيلة في المعنى الموضوع له في الحرف، كليات عقلية ستكون، كليات عقلية يعني أمور عقلية وأمور ذهنية لا وجود لها إلا في الذهن. تدري ليش؟ لأن الابتداء ارتبطت به هذه المعاني، السير ارتبط بالابتداء، والابتداء ارتبط بقصد الآلية، فإذا هذا راح يصير متعلق مقيد بالابتداء، والابتداء هم مقيد بالآلية، فراح يصير هذا المعنى مقيد بالمقيد بالأمر الذهني العقلي، والمقيد بالمقيد بالأمر الذهني هو نفسه راح يصير مقيد بذلك الأمر الذهني، وبالتالي راح يصير هو بنفسه أمر ذهني. لاحظ كيف؟ لكونها على هذا كليات عقلية، هاي المعاني معاني المتعلقات، يعني معنى السير والبصرة والكوفة راح تصير كليات عقلية، لأن المقيد بالمقيد بالأمر العقلي الذهني سيكون أمرا ذهنيا أيضا، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن، بل الكل العقلي لا موطن له إلا ذهن. مقامنا هم كذلك، هاي أمور عقلية ذهنية لا موطن لها إلا الذهن، لأنها قيدت بأمر عقلي ذهني. فالسير والبصرة والكوفة، هذه المعاني الثلاث اللي هي معاني المتعلقات، في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق، هاي يكاد دائما في عبارات المصنف زايدة، هاي من مختصات المصنف، لا يصدق رأسا تصير العبارة الصحيحة لا يصدق. فالسير والبصرة والكوفة لا يصدق على السير، قصد الخارجي، والبصرة الخارجية والكوفة الخارجية، لماذا لا يصدق على هذه الخارجية؟ لتقيدها، يعني السير، يعني هذا المعنى الموجود الآن في ذهني للسير والبصرة والكوفة، هي مقيدة. بإيش مقيدة؟ بما اعتبر فيه القصد. من اللي اعتبر فيه القصد؟ الابتداء والانتهاء، لأنه السير والبصرة، السير قيد بالابتداء، والابتداء قيد بالآلية باللحاظ الآلي، لتقيدها السير والبصرة بالابتداء الذي اعتبر فيه القصد واللحاظ الآلي بعد، والبصرة والكوفة أيضا قيدت بالانتهاء الذي اعتبر فيه القصد الآلي واللحاظ الآلي، لتقيدها السير والبصرة والكوفة هاي المعاني بما اعتبر بالابتداء والانتهاء الذي اعتبر فيه القصد الآلي واللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي هو أمر ذهني، فبالتالي فتصير عقلية، تصير السير والبصر هذه المعاني، هذه الأمور الموجودة الآن في ذهنك راح تصير أمور عقلية، فتصير السير والبصر والكوفة في الجملة المذكورة عقلية، إذا صارت عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. هذا هو الدليل الثاني، تم نقطة. خب الآن المصنف راح يذكر لنا ما يترتب على النقاط الثلاثة المتقدمة التي استنتجها من نظريته، وهذا شيء لم يذكره سابقا، لم يبينه لنا، إذا بين بنحو الإشارة العابرة هذا أمر جديد، وبما حققناه، وبما حققناه. يريد يبين كيفية الجمع بين جزئية المعنى الحرفي وكليته، هذا أولا. وثانيا أيضا هذا الجمع مو فقط في المعاني الحرفية، في المعاني الاسمية، فالمعاني الاسمية أيضا جزئية كلية في آن واحد. كيف؟ هل في ذلك تناقض؟ لا، الجواب لا تناقض. هنا يريد يوضح لنا وبما حققناه، وبما حققناه في النقاط الثلاثة اللي تفيدنا من هذه النقاط، النقطة الأولى والثالثة. لاحظ كيف؟ وبما حققناه من أن المعنى الحرفي معنى كلي في نفسه، والمعنى الاسمي معنى كلي في نفسه، نعم في مقام الاستعمال حيث يقيد باللحاظ الآلي والاستقلالي، سيصير جزئيا ذهنيا لأن لحاظه وجوده هكذا. هذا حققنا قبل قليل. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بين شارحتين، بل الاسمي يعني والاسمي أيضا، فإن المعنى الحرفي والاسمي جزئي، هذا بين، وبين الصدق والصدق على الكثيرين يعني الكليته، كلية المعنى الحرفي والاسمي. كيف نوفق بين هذين؟ كيف نوفق؟ هذا التوفيق الآن راح يذكره المصنف. وأن الجزئية هي باعتبار، وأن الكلية باعتبارنا، هذا هو التوفيق باعتبارنا. وأن الجزئية باعتبار مقام الاستعمال، بل وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات، أي لحاظ آليا أو استقلاليا، تقيد المعنى الابتداء باللحاظ في مقام الاستعمال، في موارد الاستعمال يعني في مقام الاستعمال، أي لحاظ آليا أو استقلاليا. يعني أنت ما يصير تجيب ابتداء كلي إلى ذهنك هكذا، لابد أن تنظر إليه، تحضره إما إحضارا آليا قائم بالغير لو استقلالي جيد، بمجرد أن تفعل ذلك فقد أوجدته، أوجدته إذن هو جزئي، هذا جزئيته. وأن الجزئية جزئية المعنى الحرفي بل الاسم أيضا، وكليته، هاي كلية معطوفة على جزئية، كلية المعنى بلحاظ ذات المعنى، نفس المعنى يعني في مقام الوضع، المعنى الموضوع له لا في مقام الاستعمال، فإذا لا تضاد لا تناقض لا تنافي بينهما، تمام الموائمة. ومن هذا ظهر لنا، ومن هذا التوفيق ظهر عدم اختصاص الإشكال، إشكال التناقض والتضاد بين الجزئية والكلية في المعاني، عدم اختصاص الإشكال والدافع بالحرف، بل يعم غيره يعني الأسماء. فتأمل في المقام، فتأمل في المقام، فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور، الأمر الثاني في هذه المقدمة، بعض الكلام، بل والإعادة مع ذلك، مع أنه قد سبق الكلام فيه. ليش تعيدون إذن شيخنا؟ الإعادة مبتدأ لما فيها، هذا خبره، لما في الإعادة من الفائدة، وراح أركز المطلب في أذهانكم، فهي فائدة، تكرار المطلب يؤدي إلى تركيزه في الأذهان، جيد، هذه فائدة. وإفادة شيء جديد أنا ذكرت لكم إياه الآن، فإنني بينت لكم التوفيق بين جزئية المعنى الحرفي وبين كليته، فهذه إفادة معنى ومطلب جديد لم أقدمه لكم في الأمر الثاني. فافهم يعني دقق هنا، ففهم بعضهم قالوا ففهم يعني هذه الفائدة والإفادة لا تدعو إلى، يعني هذا معنى يريد يقول لنا ترى الفائدة والإفادة ما تدعو للتكرار. استبعد ففهم يعني فدقق فتأمل جيدا، مثل ما فتأمل في المقام ففهم على كل حال. سفهم إما أمر بالتدقيق لأن المطلب يحتاج إلى التدقيق، شوف هاي الإفادة وين صارت، وإما أنه أذني ما يستحقا حتى مع وجود الإفادة والفائدة ما يستحقا أن يذكر هنا. خب أتمنى المقدمة الثالث الأمر الثالث في مقدمات المشكلة. المقدمة الرابعة احنا أخذناها، إذا ما عندكم سؤال في الثالثة أنتقل إلى الرابعة. الرابعة احنا أخذناها، ما عندي بيها شيء، فقط أشير إلى إشكال السيد تواصل وياي عنه. أنا سابقا أذكرت لكم في الأمر الأول أنه صاحب الفصول ماذا فعل؟ قال النزاع والعركة والخلاف بين الوصوليين في المشتق خاصة باسم الفاعل وما كان على معناه، ما كان على معناه يعني الصفة المشبهة باسم الفاعل. بعد شنو في شيء يكون نشوف اسم الفاعل شنو بعد يشبهه. أنا ذكرت لكم مثال المصدر اللي هو بمعنى الفاعل كتبصرة وتذكرة، الصفة المشبهة اللي هي بمعنى الفاعل الرحيم بمعنى راحم اسم فاعل، قتيل بمعنى قاتل. النزاع والعركة بين الأصولين هنا ما اسم المفعول والصيغة صيغة المبالغة واسم الزمان والآلة والمكان، هاي كلها خارجة. ذكر لذلك سببين ودليلين في كلامه كلام صاحب الفصول. ثم بعد ذلك قال المصنف واختلاف المشتقات باختلاف المبادئ. قلت لكم أن هذا إشارة إلى نزاع آخر، فإن البعض يرى أنه هذا النزاع والعركة مو في كل المشتقات، في بعض المشتقات، وهي تلك المشتقات التي تكون مبادئها مبادئ فعلية، يعني لا يكون التلبس بالمبدأ إلا إذا وجد المبدأ فعلا مثل الضرب، فإن ضارب لا يتلبس بالمبدأ إلا إذا كان الضرب الآن موجود في هذه الذات، يعني إذا مارس الضرب يقال له ضارب، لا بالقوة ولا بالملكة أبدا، لا بهذا لا بذاك، لا بالصنعة لا بالحرفة، هذه الأمور كلها خارجة عن باب المشتق، كلها خارجة عن باب المشتق، لأن هذه الأمور بشكل واضح تدل تطلق بنحو الحقيقة هذه المشتقات على الذات وإن لم تتلبس بالمبدأ، ما دامت المبادئ موجودة بنحو القوة أو بنحو الملكة أو بنحو الحرفة والصنعة. يعني كلمة حداد، كلمة حداد تطلق على هذه الذات، هذا الشخص زيد الحداد، حتى إذا قاعد ببيته ومعزل دكانه لأن اليوم جمعة، حتى في هذا الوقت مع أنه بالفعل ما دا يمارس الحدادة، فالمبدأ فعلا مو متلبس به بالفعل، لكن مع ذلك تطلق وكلهم متفقون على ذلك أنها تطلق عليه بالحقيقة. طب ليش تطلق عليه بالحقيقة؟ لأن وجود المبدأ يكفي فيه القوة، يعني بالقوة أو هنا الحرفة، بنحو الحرفة المبدأ موجود، لأن هذا الإنسان حرفته صنعته الحدادة، ما دام هو صنعته الحدادة إذن يسمى حداد وإن كان جالسا في داره، يطلق عليه ذلك بنحو الحقيقة. فإذا هذه المبادئ المشتقات اللي مأخوذة من هاي المبادئ هاي خارجة عن العرض والنزاع والخلاف. فهذا هذا هذا رأي، هذا تفصيل، هذا تفصيل لمن؟ هذا التفصيل لمن؟ أنا أخبرتكم قلت لكم أن صاحب الفصول خارج عن هذا التفصيل، صاحب الفصول خارج عن هذا التفصيل، لأن يعني هذا التفصيل إذا صاحب الفصول داخل به معناه، معنى ذلك أن صاحب الفصول راح يصير بحث المشتق الأصولي عنده كلش مقيد، مقيد أولا باسم الفاعل وما كان بمعنى، واحد. اثنين، مو كل اسم فاعل، اسم الفاعل اللي راح يكون المبدأ مالته مبدأ فعلي، التلبس به لا يصدق إلا إذا وجد المبدأ في الذات فعلا، راح يصير كلش مقيد. المهم أنا من عبارة صاحب الفصول شو أفتهم من عدها، شو كنت مفتهم من عدها، يعني أنه مو داخل بهذا النزاع الثاني، ليس بداخل في هذا النزاع الثاني، وإنما هذا نزاع بعض أطراف التفتازاني ذهب إليه، بعض أطراف أيضا الفاضل التوني ذهب إليه، صاحب الفصول خارج عنه. المصنف يقول هذا التفصيل مو صحيح، مثل التفصيل الأول ما صاحب الفصول، هذا التفصيل الثاني مو صحيح. سيد أثار لي قرينة أنه صاحب الفصول أيضا صاحب الفصول أيضا هو صاحب داخل في هذا النزاع، فأنا ما صار توفيق أن أرجع بعد صاحب الفصول، ما صار لي مجال. تدرون مشكلة الفصول مشكلة طبعة حجرية ومزعج، ما صار وقت أن أرجع لي ألاحظ كلام صاحب الفصول مرة ثانية وكل كلام صاحب الفصول. الشرح المطلبي هو الشرح، يعني هذا خلاف بينهم، كل هاي المشتقات داخلة لولا المشتق من المبدأ اللي وجوده فعلي، والمبدأ اللي وجوده بالملكة، والمبدأ اللي وجوده بنحو الحرفة والصناعة، المبدأ اللي وجوده بالقوة، كلها داخلة لو بعضها داخل، هذا خلاف البعض. المهم هكذا البعض قال هذا البحث النزاع العركة الأصولية الجدل الأصولي خاص بالمبادئ بالمشتقات اللي مبادئها مبادئ فعلية، المصنف ما يقبل. هسه منو قال بالاختصاص؟ خلي يكون ما أعرف الآن، أنا ما بعد الآن عندي شك، صار بعد القرينة اللي أثارها السيد عندي شك الآن أنه صاحب الفصول من القائلين بالاختصاص أو لا، ليس من القائلين صحيح. بس على كل حال مثل فاضل التوني يقول بالاختصاص، بس على كل حال من القائل من المقال مو كلش مهم، هذه المبادئ داخلة في محل، هل المشتقات داخلة كلها لو لا؟ الجواب المصنف يقول نعم كلها داخلة بالبيان المتقدم، بالبيان المتقدم عندما ينقضي التلبس، تلبس الذات بهذا المبدأ، حينئذ نسأل السؤال إطلاق المشتق على هذه الذات التي انقضى عنها التلبس إطلاق حقيقي لو مجازي؟ خب متى ينقضي التلبس؟ في المبادئ الفعلية، إذا الذات فعلا غير مشغولة بالمبدأ، في المبادئ التي يكون وجودها بالقوة، متى يكون الانقضاء؟ عندما تزول القوة هذه. ذكرت لكم مثال الإثمار، مثمرة، شو وقت نطلقها على الشجرة مثمرة، أو مكنسة، شو وقت نطلقها على هاي الآلة اللي نكنس بيها، شو وقت نطلقها؟ إذا كانت بالقوة هي مثمرة، يعني حتى في فصل الشتاء نطلق على شجرة البرتقال أنها مثمرة، يجي واحد يشتري البستان مالت البرتقال، يسأل صاحب البستان يقول له هذا مثمر، أشجار مثمرة؟ يقول له نعم مثمرة. شلون يقول له مثمرة؟ لأن فيها استعداد وقابلية الإثمار، فهي مثمرة بالقوة، خلاص إذن يطلق عليها، فإذن هي متلبسة. نعم لو أن الاستعداد زال عنها حينئذ ينقضي التلبس إذا ما بها استعداد إطلاق المثمر عليها إطلاق حقيقي لو مجازي، إن أنا العركة قائمة. إذا الحداد ترك العمل بالحدادة هنا يجي البحث والنزاع. تلاحظون كيف؟ هنا هذا مورد النزاع بينهم، لأن مورد النزاع تدرون ليش داخل؟ لأن إحنا نزاعنا في باب المشتق، مو بالمواد، مو بالمادة بالمبدأ، وإنما هو في الهيئة. الهيئة موضوعة علما فقط للمتلبس أو حتى لمن انقضى عنه التلبس. فإذا هذه إعادة تنبيه على شيء مضى، في شيء مضى عندنا سابقا رابعها. أنا ذكرت لكم شرحت لكم الرابع، ماكو داعي أعيده، قريته لأنه استغليت فرصة أننا قد شرحناه وبيناه. خامسها، الخامس، بس أقول شيء في دقيقتين وأترك البحث إلى يوم غد. في هاي المقدمة الخامسة عندنا كلمة في الحال وردت في عنوان مسألتنا. شنو المقصود بهاي الكلمة؟ المشتق هذه الهيئة موضوعة للذات، أي ذات؟ هل هي موضوعة للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال؟ هاي في الحال اجت هنا في الحال، أو أنها موضوعة للذات المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس، موضوعة لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال أو للأعم. هذا هو كان عنوان مسألتنا. ورد فيها في الحال، هذا في الحال شنو المقصود به؟ إذ الاحتمالات ثلاثة في الحال. أولا حال النطق، يعني الزمان، النطق اللي هو الزمان الحاضر، في الحال يعني في الحاضر. واحد. اثنين، حال التلبس، حال التلبس عندما تتلبس الذات بالمبدأ، يعني عندما يقوم زيد بعملية السفر الضرب الأكل، فهل يطلق هذا المشتق على الذات فقط في حالة التلبس؟ عندما يكون متلبسا في تلك الحالة يطلق عليه أنه ضارب مسافر آكل؟ هذا الحال الثاني. والثالث، الحال الثالث، حال الإسناد والجري، حال النسبة والحمل، حال الإطلاق والاستعمال. فأنت تصف زيد بأنه ضارب، تحمل عليه ضارب، تصفه بضارب، تسند إليه ضارب، وتنسب إليه ضارب. هذه حال النسبة. وحال الجاري قد يكون الآن زمن الحاضر، وقد يكون في المستقبل، وقد يكون في الماضي. فأنت تغلق عينيك عن الزمان الحاضر وتعتبر نفسك أنك الآن تعيش في الزمان الماضي، لأن زيد أمس كان ضارب، فتتحدث عن يوم أمس وتقول زيد كان ضاربا، ضارب، زيد ضارب أمس. فأنت تحمل كلمة ضارب على زيد بلحاظ يوم أمس، فتصفه وتسند الضربة إلى زيد بيوم أمس. هذا حال النسبة وحال الجر. مرة تنسبه إليه اليوم وهو يضرب، مرة تنسبه إليه أمس عندما كان ضاربا، مرة تنسبه إليه غدا عندما يكون، عندما يسافر، فأسند إليه أنه مسافر، مو الآن أسميه مسافر، أسميه مسافر عندما سيسافر. هاي نسمي حال النسبة والإسناد والحمل والجري والإطلاق والاستعمال، هذا النحو ذا. ما هو المقصود؟ قد يتصور، قد يأتي إلى الذهن، وهذا أول ما يأتي الحال، حال النطق، لكن الصحيح هو حال التلبس، أو يمكن أن نقول أنه حال النسبة والإسناد يأتي بيانه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.